باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 23 من اول الايه 39. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا. فاجاب الاخر وانتهره قائلا: اولا انت تخاف الله اذ انت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا متوقفين عند اخر عظة علنية نطق بها السيد المسيح، والعظة دي كانت من على الصليب. العظة كانت عبارة عن 7 كلمات نطق بهم السيد المسيح، 3 كلمات قبل الظلمة، وكلمة وقت ما اظلمت الشمس، و3 كلمات بعد الظلمة. العظة دي ألقيت يوم 14 نيسان 6 أبريل سنة 30 ميلادية، ما بين الساعة 12 ظهرا لغاية الساعة 3 العصر بالتوقيت الحالي، أو بالتوقيت العبري ما بين الساعة 6 والساعة 9. 7 كلمات اللي نطق بهم السيد المسيح كان بعض من هذه الكلمات موجه لله الآب والبعض للبشر. كلم الآب 4 كلمات وكلم البشر 3 كلمات. حلو أحبائي، درس للأتقياء إنه في الساعات الأخيرة اللي بنلاحظه على الأرض عكس كده، بنلاحظ الإنسان تملي في الساعات الأخيرة منشغل بالحديث مع الناس اللي حواليه، وقليلا ما يتفرغ أو ما يهدأ أو ما ينشغل الإنسان بالحديث مع الله. أما المسيح فصورة الإنسان الكامل بيدينا الصورة المثالية، وهو بيسلم الروح على الصليب، انشغاله الأكثر بالحديث مع الآب أكثر من انشغاله بالحديث مع الناس، رغم أن حديثه مع الناس كان من أجل خلاصه ومن أجل أبديته. 4 كلمات أول كلمة كانت مع الآب وآخر كلمة، وما بينهم 2 كلمات للآب. حلوة، الله هو الأول وهو الآخر، في البداية وفي النهاية. أول كلمة نطقها على الصليب كلم بها الله الآب، وأيضا آخر كلمة أيضا اتكلم مع البشر، اتكلم مع الأشرار واتكلم مع الأبرار. اتكلم مع البشر الخطاة زي حديثه مع اللص اليمين باعتبار أنه كان إنسان خاطئ، وأيضا حديثه مع الجند لما قال لهم أنا عطشان، واتكلم أيضا حديث مع الأبرار ممثلين في العذراء مريم أمنا وفي القديس يوحنا الحبيب. نقدر نقول إنه كلماته مع الآب كشفت أسرار الخلاص زي ما هنشوف إحنا بنتأمل فيها. كلماته مع البشر كشفت بركات الخلاص. في كلامه مع البشر إن كان كلم اللصين أو حديث مع اللص اليمين فاكتذب به اللص دوت زي ما قال لنا القديس لوقا. في حديثه مع الجنود لما قال أنا عطشان يعلمنا تقليد الكنيسة إنه اكتذب قائد المئة لينجينوس وآمن بالمسيح زي ما احنا بقى نشوف بنعمته في أحداث الجمعة العظيمة لما نصل إزاي الطعنة بتاعة لينجينوس تسببت في إيمان هذا القائد الروماني. آخر مرة كنا تأملنا في الكلمة الأولى اللي نطقها السيد المسيح على الصليب بيخاطب بها الله الآب، قال له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. الكلمة كلمة نعمة إنه بيطلب الغفران للصليبيه، وزي ما احنا سمعنا بقى كتير إنجيل القديس لوقا هو إنجيل النعمة، فالإنجيل الوحيد اللي ذكر هذه الكلمة هو معلمنا القديس لوقا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. آخر مرة نتأملت في الكلمة ديت على قد ما ربنا فتح قلبنا وأعطانا، لكن أنا عايز أضيف لحديث المرة اللي فاتت 3 ملاحظات في عجالة عشان نشوف الكلمة التانية. أول نقطة حديث للعقلاء، النقطة الثانية حديث لليهود، النقطة الثالثة حديث لنا إحنا من خلال هذه الكلمة. أولا حديث للعقلاء في قول المسيح يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ظهرت بدعة في القرن الثاني الميلادي، واحد اسمه باسيليدس كان من سنة 125 ميلادية لغاية سنة 150 في الفترة ديت، جه باسيليدس وقال البدعة بتاعته في الفترة ديت. ادعى باسيليدس ان اللي صلب على الصليب هو سمعان القيرواني وليس يسوع المسيح مخلصنا. كان انسان من اسكندرية هنا كان بيتبع بدعة اسمها الغنوصية، بدعة ليها قصة كتير في رسائل معلمنا بولس الرسول اللي هي بتعتبر ان المادة شر، ده اساس البدعة بتاعتهم. فإذا كانت المادة شر فمش ممكن المسيح ياخد جسد حقيقي لأن المسيح هو الله، فإزاي الإله الخير يتحد بالمادة الشر؟ فجسد المسيح كان جسد خيالي، ده كلام باسيليدس أنكر ناسوته. طب ومال مين اللي اتصلب ومين اللي اتكلم على الصليب ومين اللي طعن ومين اللي نزل منه دم إذا كان جسد المسيح خيالي؟ فطلع البدعة دي الكلام ده في سنة 125 لغاية سنة 150 فترة انتشار بدعة باسيليدس انه اللي صلب ليس هو يسوع المسيح مخلصنا بل اللي صلب هو سمعان القيرواني. وماتت هذه البدعة في ذلك الحين، وقفت امامها الكنيسة، ثم احيت مرة اخرى خارج المسيحية في القرن السابع لانه كان شبه الجزيرة العربية كانت تنتشر فيها هذه التعليم، فكان اللي سائد وسط المسيحيين اسما في شبه الجزيرة هي تعليم باسيليدس، فلذلك لقينا البدعة دي بتحية في تعليم آخرين. ثم أحيت هذه البدعة مرة أخرى في القرن ال17 لما فرامارينو الراهب الإيطالي ارتد عن المسيحية إلى الإسلام وكتب الكتاب اللي نعته باسم إنجيل برنابا، فأحيا في هذه البدعة مرة أخرى. فللعقلاء بنقول هل يعقل ان يكون اللي تعلق على الصليب اي شخص، سمعان او غير سمعان، زي ما بقى بعد كده قعدوا البعض وافق على المبدأ لكن غير الشخص، ألقى شبه يسوع على اخر، هل يعقل انه اي كائن معلق على الصليب مصلوب ظلم مهان مصدر بيه ويطلب غفران لصالبيه؟ لو كانت دية الطبيعة البشرية كنا شفناها في مدار التاريخ، ما حصلتش إلا بدءا من المسيح ثم أتباعه فيما بعد. عن رأي أحد الفلاسفة قال الذي نطق بهذه الكلمة إن لم يكن عندي برهان إنه إله فهذه الكلمة تكفي لكيما أعترف بربوبيته. لا يمكن يا أحبائي يكون شبه ألقي على آخر ومتعلق على الصليب وهو على الصليب يقول له يا أبتاه اغفر له. وإن تجاوزنا الأولى مش هقدر أتجاوز الكلمة الثانية، هل يعقل أن يكون سمعان القيرواني أو غير سمعان معلق على الصليب ويقول للص اليمين اليوم تكون معي؟ ده مين ده اللي له سلطان أن يعطي حياة للآخرين؟ يستحيل يا أحبائي. أيضا هذه الكلمة لينا فيها وقفة مع اليهود، لما المسيح بيناجي الآب يقول له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. قال لك أحبائي بهذه الآية زي ما قلت بقى المرة اللي فاتت المسيح أعطى فرصة لليهود للتوبة. طيب النهاردة بقى بكمل، طب النتيجة إيه؟ صبر على اليهود 40 سنة لعل هذه الطلبة لعل هذه الشفاعة تكون سبب في توبة اليهود. صلب سنة 30، صبر عليهم 40 سنة، لم تثمر هذه الطلبة عن توبة اليهود بل أصروا في عنادهم وفي مقاومتهم للمسيح. هم رفضوه الجيل اللي صلب المسيح، وبعد 40 سنة أبنائهم الجيل الثاني أيضا رفضوا أتباع المسيح. وكأن الكلمة اللي قالوها اليهود يوم الجمعة العظيمة قالوا لبيلاطس دمه علينا، ده الجيل اللي صلب المسيح، وعلى أولادنا حتى الجيل اللي بعدينا والجيل اللي بعديهم فعلا يا أحبائي الجيل اللي جه بعد الجيل اللي صلب المسيح ظل على ذات العناد وذات الرفض للمسيح، وكأنه الأبناء بيؤكدوا ما فعله الآباء، إن ظلوا على عنادهم وعلى رفضهم للمسيح. فكانت النتيجة بعد 40 سنة بعد ما صبر ربنا عليهم جه تيتوس وخرب ليهم المدينة. وده يا أحبائي الرد على الكلمة اللي قالوها اليهود، قالوا دم علينا وعلى أولادنا. طب يهود اليوم هل دم المسيح على رأسهم كما قال للأباء؟ فعلا زي ما قالوا أباءهم دم المسيح على رأس يهود هذا اليوم ما لم يقبلوا الإيمان بالمسيح، لكن إذا ظلوا على رفضهم، إذا ظلوا على اعتبارهم أن ليس هو المسيا، يبقى دم المسيح عليهم أيضا. بشهادة أباءهم دم علينا وعلى أولادنا. وده الكلام يا أحبائي اللي قاله السيد المسيح قبل ما يدخل أورشليم. قال في مثل من ضمن أمثاله إنسان شريف الجنس، إنسان لأنه ظهر في الهيئة كإنسان، شريف الجنس لأنه جنسه أشرف بما لا يقاس بجنس البشر، لأنه هو المساوي للآب في الجوهر، هو اللي قال عن نفسه أنا والآب واحد. إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة، ترك السماء وراح لكورة بعيدة الأرض. ليه؟ ليه تجسد؟ ليه لما جاء ملء الزمان ظهر ابن الله في شخص الإنسان يسوع ليأخذ لنفسه ملكا؟ جه علشان ياخد ملك لنفسه. طب كانت النتيجة، يقول ربنا يسوع في المثل فأرسلوا ورائه سفارة يقولون لا نريد إن هذا يملك علينا. لما جه السيد المسيح علشان ياخد لنفسه ملك، ردوا قالوا لبيلاطس ايه؟ لا نريد ان هذا يملك علينا. هو جاي يملك، جاي على الارض عشان ياخذ لنفسه مملكه، يقيم مملكه اسرائيل الساقطه ويعيد ايضا ردمها لكي يطلب الباقين من الناس الامم الذين دعي اسم عليهم، زي ما قال عاموس في الاصحاح 9 واستشهد بها ابانا الرسل في اعمال 15. فهو جاي يقيم مملكه. طيب اليهود قالوا ايه؟ قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا، ليس لنا ملك الا قيصر. رفضوا. ده الجيل اللي صلب المسيح. ما اكتفوش بكده، لكن ارسلوا ورائه سفارة، بعتوا حد وراه يقول نفس الشهادة، لا نريد ان هذا يملك علينا. مين السفارة اللي بعتوها ورا المسيح؟ اول سفير بعتوه استفانوس. عشان كده بقى اما يعني نبتدي نفهم التدبير الالهي، ليه بالذات الكتاب قصد، وفعلا ده اللي تم، ان استفانوس عند موته ذكر، مش عايز اقول ذات الكلمه لانه استفانوس ما يقدرش يقول له يا ابتاه اغفر لهم، ده الابن المساوي للاب، لكن استفانوس نهج ذات النهج، وهو استفانوس بيرجم اول شهيد في المسيحيه. قصد الروح القدس يحط على لسانه هذه الكلمات، ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. طب ليه؟ اشمعنى استفانوس بالذات؟ واشمعنى الكتاب قصد يسجلها؟ عشان يقولك ده اول سفير بعتوه وراه، هو على الصليب قال له يا ابتاه اغفر له، انتوا مش عايزين نملك عليكم. طب هو بيطلب شفاعه كفاريه من اجليهم امام الاب ان هم امنوا. طيب لما جه استفانوس بعد كده ايه حل الروح القدس وبدا يفهمهم، برضو قالوا لا نريد ان هذا. طب عملوا في ايه؟ قتلوا استفانوس. فكأن اليهود قتلوا استفانوس وارسلوا وراء المسيح، روح قل له برضو مش عايزينه يملك علينا. ارسلوا ورائه، وراء الانسان الشريف الجنس، سفاره رسله، لا نريد ان هذا يملك علينا. عشان كده استفانوس وهو بيترجم يا احباء شاف منظر عجيب، قال ها أنا أرى السماوات مفتوحة ويسوع إيه؟ قائما عن يمين الله. إحنا اللي إحنا نعرفه أن المسيح صعد وجلس عن يمين أبيه، قال الرب لربي اجلس عن يمين. طب استفانوس شاف يسوع قائم، قائم لإيه يا أحبائي؟ قائم للدينون. خلاص أنتوا صلبتوني وأنا بعت ورايا رسلي علشان يعيدوا عليكم بشرى الخلاص، إن قبل اليهود الإيمان بالمسيح تحت مظلة الكلمة الأولى يا أبتا اغفر ليهم يقبلوا في ملكوت ابن محبته. طب رفضوا وبعثوا استفانوس فوقف للدينونة. وتوالى إرسال السفراء خلف المسيح بذات الرسالة: لا نريد إن هذا يملك علينا. عملوها مع يعقوب أخو يوحنا، أول واحد من الرسل قطع بقطع رأسه، وهيرودس إذ رأى إن ذاك يرضي اليهود، هم مبسوطين بكده، ما كلما السفراء بتوعه يجوا يقولوا المسيح يملك عليكم لا يموتوه. ثم بعد ذلك جاء يعقوب البار، وبشهادة يوسيفورس المؤرخ اليهودي، رغم أنه يهودي ولم يقبل الإيمان بالمسيح، لكن كتب في تاريخ اليهود وقال أنه في اعتقاد سائد وسط الأتقياء أن اللي حصل لأورشليم سنة 70 ميلادية ده بسبب اللي احنا عملناه في يعقوب البار. يعقوب البار ده ابن خالة المسيح. في رأيين، لكن وإحنا بندرس رسالة القديس يعقوب كنت بميل أكتر لأنه يعقوب البار هو يعقوب اللي كاتب الرسالة، هو واحد من ال 12، هو أسقف أورشليم اللي رأس المجمع. طبعا هو في رأي بيقول إن هم اتنين، بس يعني إحنا كنا ميلنا أكتر إن هو شخص واحد. فعلشان كده جت الدينونة سنة 70 ميلادية وجت تيتوس وقضى على أورشليم وعلى الهيكل، وتشتت اليهود من ذلك الحين حتى هذا اليوم في كل بقاع الأرض بسبب صرختهم: لا نريد إن هذا يملك علينا. طب إن تاب اليهود النهاردة زي ما حيتوبوا؟ البعض تساءل وقال هل اليهود حيفنوا قبل المجيء الثاني؟ لا يا أحبائي، يعني إيه يفنوا اليهود قبل المجيء الثاني؟ اليهود سيظلوا قائمين حتى مجيء المسيح الثاني، وسيقبلوا الإيمان بالمسيح، وسيجولوا كارذين بالمسيح في الوقت اللي فيه كثير من كنيسة الأمم اللي هم زينا إحنا اللي أصلنا مش يهودي، حيرتدوا عن الإيمان بالمسيح، وحيدخلوا اليهود للإيمان المسيح ويجولوا كارذين بكلمة الله. ستظل لليهود قائمة حتى مجيء المسيح الثاني، ليهم دور في الخلاص. فاليهود يا أحبائي ليهم دور. فتحت مظلة الكلمة بتاعت السيد المسيح: يا أبتائي اغفر اليوم، إن اليهود النهاردة قبلوا الإيمان بالمسيح بموجب طلبة الإبن ديت تغفر اليوم خطاياه. علشان كده بقى في مجيء تيتوس يا أحبائي في سنة 70 ميلادية بديعة كلمة الله في المزمور 69، داود النبي بيقول: لتصر مائدتهم فخا وللآمنين شرقا. المائدة بتاعة اليهود حتصير فخ ليهم. ايه معناه المائدة؟ هي مائدة الفصح. اجتمعوا اليهود كما هي عادتهم في كل سنة الى اورشليم علشان يذبحوا خروف الفصح. فمائدة الفصح جمعت اليهود سنة 70 زي ما بيحصل في كل سنة من كل انحاء العالم، واجتمعوا في أورشليم علشان يذبحوا خروف الفصح. طب المرتل بيقول ايه؟ لتصر مائدتهم فخا، دي هتكون فخ ليهم. وفعلا فيما اجتمع اليهود من كل انحاء العالم سنة 70 ميلادية احتفالا بالفصح، كانت دي المصيدة اللي ربنا جمع بيها اليهود من كل انحاء العالم. اكتر من 2 مليون يهودي بيبقوا في أورشليم في الوقت دوت، وإذا بتيتوس يحاصر المدينة. بص أحبائي، لما صلبوا المسيح أسرعوا بصلبه وراحوا يأكلوا الفصح، رفضوا المسيح الفصح الحقيقي وجروا لفصح رمزي لم تعد له قيمة. ربنا في تدبيره جعل أكلة الفصح دي هي الفخ اللي يصطاد بيه اليهود. سنة 70 اتجمعوا حوالين مائدة الفصح، فكانت دي المصيدة، ده الفخ اللي ربنا جمع بيه اليهود من كل الأنحاء علشان يجي تيتوس ويقضي على أعداد كثيرة جدا من اليهود، لدرجة أنه قالوا أن الأشجار ما بقاش في شجر حوالين مدينة أورشليم، كانت في أشجار كثيرة حوالين المدينة من كتر ما تيتوس خد الشجر ده وصلب على اليهود. لتصر مائدتهم فخا. عارفين لو كان تيتوس راح حاصر أورشليم في أي وقت غير عيد الفصح كانت يعني العشر ويمكن أقل من العشر كانوا ماتوا بالمقارنة باللي حصل في سنة 70، إنه بالذات الحصار يجي في عيد فصح فيما اليهود مجتمعين حوالين مائدتهم وكأن ربنا بيقول لهم استنفستوا كمل مكيال إثمكم. فجي القصاص على إسرائيل، الكلمة اللي طلعت من بقهم دمه علينا وعلى أولادنا. أيضا يا أحبائي في هذه الكلمة زي ما قلنا لينا كلمة ليها مع العقلاء أيضا مع اليهود، أيضا ليها درس لينا إحنا برضو، ده اللي يهمنا روحيا. يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إنه عجيب ربنا يا أحبائي إنه بيعتبر، وليس اعتبار نسبي، ما فيش عند الله نسبية، اعتبارات الله مطلقة، إنه خطية الإنسان جهل. شوف ما نفعله عن عمد وعن إصرار وعن تخطيط، ربنا مش مجازا. ربنا لما يقول كلمة كلامه حق. فالمسيح لما بيقول يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون، مش يعني معلش معلش أنا هعتبرهم مش عارفين، لا، ربنا ما عندوش كلام دوت، كلامه حق. ربنا ما عندوش دوران ولا شبه ظل دوران. لما ربنا بيقول إنهم لا يدرون، هو يقصد بالحق إنهم لا يدرون. طب إزاي يا ربي ده أنا بعمل، أنا بقى كمسيحي كمؤمن بالمسيح، أنا بعمل خطية بعنده بإصرار وبترتيب. قال لي برضو أنت مش فاهم، أنت لو تدرك قداستي كما يجب يستحيل تقترف الاسم. أنت لو تتيقن من حضوري أمامك هتقول الكلمة اللي قالها يوسف، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. ففيما أنا أصنع الخطية بعند وبإصرار وبترتيب، ربنا يقول أنت مش عارف أنت بتعمل إيه. مش كلام نسبي، مش كلام مجازي، مش كلام اعتباري، لا بالحق كده. ودي يا أحبائي أعطت لينا الحق في صليب المسيح وتحت مظلة هذه الآية، إن يبقى لينا قبول أمام الله، إنه أعلن لينا اللاهوت إنه ما نكترف من آثام. إن تبنا، التوبة يعني التوبة إن أنا أبتدي أدرك صلاح الله، أدرك قداسة الله، أدرك محبة الله. ياه إيه اللي أنا عملته ضد قداستك، ضد صلاحك، ضد محبتك. فربنا يقول لي أنت عملت بجهل وفي عدم إيمان. مش نسبية يا أحبائي. طيب دي كانت الكلمة الأولى، كلمة غفران. طب الكلمة الثانية ثمرة الغفران إيه؟ إن الفردوس يتفتح. إحنا ليه طريق شجرة الحياة قفل قدامنا؟ لأننا أخطأنا. طيب إذا كان المسيح بصليبه النهاردة قال يا أبتاء اغفر لهم، خلاص بالصليب بقى لينا حق الغفران إن أمننا بالمصلوب. طب ثمرة الإيمان الفردوس يتفتح. عشان كده كانت الكلمة الثانية الحق أقول لك إنك اليوم، يوم إيه؟ يوم دفع الدينونة، يوم ما أنا دفعت الدين عنك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. أيضا يا أحباء الكلمة الثانية دي كلمة نعمة. لص المسيح بينعم عليه بالملكوت. إنجيل النعمة، إنجيل لوقا، يبقى الكلمة دي ذكرت فين؟ لم تذكر إلا في إنجيل القديس لوقا. عشان كده دعي يا إنجيل لوقا إنجيل النعمة. عايزك تتخيلوا المنظر في الجلجوسة، المسيح مصلوب وفي لصين، واحد عن يمينه وواحد عن شماله. لماذا صلب المسيح وسط لصين؟ أقدر أشوف فيها خمس نقط يا أحباء. النقطة الأولى من جهة الرومان، لو سألت بيلاطس، إيه يا بيلاطس بتصلب المسيح وسط للسن ليه؟ أولا تهمته غير تهمته، ده اللصوص، وده بحسب شريعة اليهود ما ادعوا عليه إنه مجدف، يعني التهمة مش واحدة. نمرة اتنين، إحنا اليوم يوم الفصح وإجراءات الصلب، بل موت المصلوبين يجب أن يتم سريعا قبل غروب اليوم عشان نقدر نذبح الفصح، لأنه لو بقيت جثة معلقة تنجس الأرض كلها، ما نقدرش نذبح الفصح. فإحنا لازم نعجل بموت المصلوب في ذلك اليوم. يبقى الشيء الطبيعي وإحنا محكمة مستعجلة ما تنظرش كل القضايا. دول القضيتين بتوع اللسان دول كانوا منظورين قبل كده ومحكوم فيهم قبل كده، بس لسه التنفيذ. ما كانش فيه ضرورة إن إحنا النهاردة يوم العيد وإحنا مستعجلين، غير إن إحنا ننفذ القضية المستعجلة اللي جاهم فيها اليهود ونصلب يسوع. لا، بيلاطس قال أسلوبه اللسان معاه. ليه يا بيلاطس بتعمل كده؟ يقول لك تحقير لليهود، لأن شفنا في المحاكمات اليهود كسروا أنف، فبيلاطس ثائر ضد اليهود. اللي اتهم إيه؟ بتقوله إنه بيقول إن أنا ملك، فكتب عنوان علته يسوع الناصري ملك اليهود، فبيحقر من اليهود. قال لهم بصوا الملك بتاعكم هصلبه وسط إيه؟ وسط لصوص. نوع من الإيه؟ نوع من التحقير للملك. تذكر قصة كانت حصلت أثناء الحرب العالمية، كانوا بيعدموا جندي أو قائد يعني في الجيش الألماني. فبعت القائد الإنجليزي للجند اللي بينفذوا الحكم الإعدام قال له يعني ما تنساش أن أنت تحيي تحية القائد حتى في وقت موته، بروتوكول عسكري ده، حتى وإن كان أسير، حتى لو كنا احنا بنموته، حتى لو كان عدو، لكنه في النهاية قائد له الاحترام اللي يليق بيه كقائد. طب اليهود ادعوا ان المسيح بيقول ان انا ملك، وكل اللي يقيم نفسه ملك ده معادي لقيصر، وبيصلب لانه قال انا يسوع النصيري ملك اليهود. قال بلاص بقى طب اكرمه كملك حتى وهو بيموت؟ لا، ده انا احقره تحقير لليهود. ده اللي في فكر بلاص. طب اللي في التدبير ايه؟ اللي في التدبير دي نبوة. بيلاطس يا أحبائي زي ما غيره هم أداة في يد الله فيما هم يسلكون بكامل إرادتهم وبكامل فكرهم وبكامل مشيئتهم، هم بينفذوا المشيئة العليا فوق العالي عالي والأعلى فوقهما. يلاحظ أديك شايف بيلاطس بيتصرف بمنتهى الحرية، لكن فيما هو بيتصرف بمنتهى الحرية مدفوع من أفكاره ومن أحقاده ضد اليهود، إذا بيبي نفذ ما سبق وعينت يدك ومشورتك أن يتم. عجيب ربنا يا أحبائي، عجيب. كلما نتأمل في أعماله نزيد عظمة، نزيد إجلال. إيه قدرة الله العجيبة جدا ديت؟ إيه الله ضابط الكل، سايب كل واحد يتصرف بمنتهى الحرية. مفيش إنسان مسير إطلاقا، كله مخير في أفعاله. لكن فيما الإنسان يفعل مشيئته الكاملة، ده ما سبق يدك ومشورتك حتمت أن يكون. إيه؟ أشعياء من 700 سنة شاف المسيح وهو مصلوب، قال وأحصي مع أثمة. هيتعد وسط أثمة. طب الأثمة كاسر للوصية، طب هو كاسر وصية تقدوس؟ الأثمة متعدين على حق الله، هو متعدي على حق الله؟ أنا والأب واحد. طب يحصى مع أثمة فين؟ قال لك في موته. يتحط وسط أثمة، يتعد وسط أثمة، لص يمين ولص شمال، ويسوع في النص. ثلاثة النهاردة، ثلاثة صلبوا. ففي التدبير ده بتم النبوة، نبوة أشعياء. طب في ضوء حياته، هل غريب عليك يا رب يسوع أنك تصلب وسط لصوص؟ قال أبدا، ده أنا جيت وعشت وسطهم. أنا جاي من أجل إيه؟ ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. أنا جيت لأجل الخلاص. أنا التهمة اللي اتهموني بيها في إنجيل النعمة، إنجيل القديس لوقا، ما بال معلمكم يأكل مع العشرين والخطاة. أنا التهمة اللي اتهموني بيها إيه؟ هو ذا دخل إلى بيت رجل خاطئ ليبيت سك. فطول حياته أحب الخطاة وجذبهم له، فانجذبوا ليه فطهرهم بطهارته بقدسته وصاروا أبرار، صاروا قدسين. فمش غريب إن أيضا في وقت موته يكونوا ما بينه الاثنين اللصين دول، محب للعشرين والخطاة. ملحوظة رابعة يا أحباء، هي مفارقة عجيبة جدا. في حياة المسيح كان هناك لص، وفي موت المسيح كان هناك لص، لكن ما أبعد الفارق بين اللصين. لص عاش مع المسيح 3.5 سنين، شاف معجزاته وسمع تعاليمه، وفي الآخر هلك. لسه آخر تقابل مع المسيح مش 3.5، لا ده 3 ساعات بس، ويمكن نص يعني لو تقابله شوية في السكة بتاعت الجلجس. طب شفت المسيح في قوته؟ قال أنا شفته في ضعفه، شفته مصلوب لكنه خلص. مين اللص الأول؟ ذاك كان لص يهوذا، كان يسرق كل ما يلقى في الصندوق. لص عاش مع المسيح في حياته لكنه لم ينتفع بنعمة المسيح، ابن هلاك. طب لص اليوم، اللص اليمين قابلش المسيح غير 3 ساعات، شافش معجزات، ما شافش آيات وعجائب، لكنه آمن بالمسيح فخلص. مفارقة عجيبة جدا يا أحباء. أيضا أمر آخر يا أحباء في اللصين أرى فيه رمز. يبقى من جهة الرومان تحكير لليهود، من جهة التدبير إتمام للنبوة، من جهة حياة المسيح هو محب للخطاة، فمش عجيب أن يصلب وسط للصين. من جهة المفارقة ما بين لص في حياته ولص في مماته، أيضا النقطة الخامسة من جهة الرمز، المسيح مصلوب للصين، واحد عن يمين وأخذ عن يساره، دول يمثلوا البشرية كلها جمعاء من آدم حتى آخر إنسان قبل مجيء المسيح الثاني. أولا الاثنين لصوص. طب خطية الجنس البشري إيه؟ اتهمنا إحنا كبشر نحن لصوص. لصوص سرقنا إيه؟ أبونا آدم سرق إيه؟ أراد أن يسرق مجد الإلهة. خطية أبونا آدم حرامي، وإحنا أولاده بقت لنا نفس الخطية. آدم حب يأكل من الشجرة ليصير كالله، عايز يبقى زي ربنا، عايز يسرق مجد ربنا، فكدي كانت خطية آدم. وخطيتنا إحنا حتى هذا اليوم من ذات النوع، إن إحنا ننسب مال الله لينا. لما معلمنا بولس الرسول بيقول لنا لا تسرقوا الهياكل، لو تسرقوا الهياكل يعني بس اللي بياخدوا فلوس من الكنائس، لا، اللي بيسرق مجد ربنا. الهيكل ده يمجد الله، الهيكل ده عشان لما ادخل انظاري وافكاري ومشاعري وفكري يتجه تجاه الهيكل وتجاه الساكن في الهيكل. ان حاولت داخل كنيسة المسيح ان انا اجذب الانصار لنفسي، يبقى انا بسرق مجد الهيكل، حرامش. ان المسيح ادى الانسان موهبة علشان يستخدمها لاجل اخواته، من يخدم فكمن قوة يمنحها الله، من يتكلم فبأقوال الله. إن حاولت أخد مواهب المسيح دي لحسابي بقيت حرامي بسرق. إن خدت العشور اللي هي حق الله لنفسي بقيت حرامي. ربنا قال في سفر ملاخي سلبتموني فقالوا بما سلبناك، ربنا بيقول أنتوا بتسرقوني أنتوا حرامي، قالوا لا رب بنسرقك فيها بنسرقش، قال لهم بعدم تقدمكم العشور والبكور، ده حقي. لما باخد يوم الرب لمصالح خاصة بي وبحياتي، إن كان أنا عندي إمكانية أن أنا أكرس اليوم، البعض موظف لازم يروح شغل، لكن البعض الآخر في إيديه إن هو ياخد يوم أجازة أيا كان اليوم دوت، مفيش أمر بيلزمه. إن هو ما اداش ربنا حقه في يوم الرب يبقى هو لص بيسرق مال الله. الجنس البشري كله واقف أمام الله بتهمة إيه؟ اللصوصية، السرقة، وهكذا كل الخطايا. لو حبيت تجيب جدرها، اللي بيزني بيسرق، باخد حاجة مش من حقي، امرأة قريبي حتى ولو في نظرة، ما ليش إن أنا أشتهي مال قريبي. يعني لو حبيت تحلل كل الخطايا هتجد فيها جدر اسمه جدر السرقة، لأن في الحقيقة السرقة جنبها الكبرية وجدر كل الخطايا الكبرية. فده الاتهام. طب الحكم ايه؟ محكوم على الصندول بالموت، محكوم على الجنس البشري كله بالموت. فبقول للصندول يمثله ايه؟ البشرية كلها. طب المسيح صلب في المنتصف ما بين الاثنين، على ذات المسافة من اللص اليمين واللص الشمال، عشان يعلن ان خلاصه للكل، لانه ماذا يقول الكتاب؟ الكلمة قريبة منك من فمك كلمة الحياة، لا تقل من يصعد الى السماء ليحضر المسيح او من ينزل الى الهوية ليصعد المسيح، لا، كلمة الخلاص قريبة للكل وعلى ذات المقدار من التساوي. طب البعض بيقبلها والبعض بيرفض. طب اللي قبلها ممثلين في اللص اليمين زي ما بيعلن لنا تقليد الكنيسة، الكتاب أعلن أنه أحد اللصين، تقليد الكنيسة أكد لنا أنه هو اللص اليمين. طب تمتع بالخلاص. طب التاني على ذات المسافة ونفس الفرصة مهيئة له لكنه رفض الخلاص، داس عن نعمة، اصدر بروح النعمة وداس دم العهد. فإذا كان ده منظر البشرية النهاردة، فده المنظر اللي حنشوفه في آخر الأيام، ذات المنظر يا أحبائي، منظر الصليب. المسيح يقف والخراف عن يمينه والجداء عن يسار، الحنطة عن اليمين والتبن أو الزوان على الشمال، السمك الجيد على اليمين والسمك الرادي على الشمال. أقول للي على اليمين تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رسل الملك. طب واللي على اليسار؟ يعني حتى لما تقليد الكنيسة أكد لنا أنه هو اللص اليمين، فيها ريحة الكتاب برضه، لأنه أعلن صراحة هيقول للي على اليمين تعالوا يا مبارك أبي، لكن للي على اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إني لا أعرفكم. فهي مش صورة البشرية على مدار عصورها فقط، بل صورة البشرية في آخر الأيام، يعني في مجيء المسيح الثاني، ذات المنظر، المسيح في النص ودول على اليمين ودول على الشمال. عشان كده نصلي في احد صلوات الاسماء نقول ان الصليب نقلنا من التدبير الشمالي الى اليمين. ايه يعني؟ يعني احنا كنا من اللي على شمال ربنا، كنا من المرفوضين، كنا من اللي بلا رجاء وبلا إله في العالم، افتقدته نعمتنا زي ما افتقدت اللص اليمين، فأصرنا من إيه؟ من أتباعه، من أهل بيته، رعية مع القديسين وأهل بيت الله. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لما نتأمل يا أحبائي في الكلمة دي، لص بيموت وشايف المسيح بيموت بالجسد على الصليب، ميت بيطلب من ميت الحياة. يعني هي مفارقة غريبة، لأنه في الحقيقة بطرس الرسول قال مفارقة أعجب منها لما وعظ يوم 50 بيقول لليهود إيه؟ رئيس الحياة صلبتموه. ما هي برضو ما هي مفارقة، ما هي المسيحية دي ديانة المفارقات. رئيس الحياة، مصدر الحياة، معطي الحياة، فيه كانت الحياة، يموت الحياة تموت. طبعا كل دوت يا أحبائي لأنه المسيح كما هو إنسان كامل هو إله كامل. يعني كل اللي ما يبدو في تناقضات أمام ذهن البعض ببساطة شديدة، ده تابوت العهد اللي من جوه معمول من الخشب ومغشى من الخارج بالذهب. فهو إنسان كامل كخشب صمت، ولاهوت كامل الذهب النقي. فلص بيموت، طب شايف المسيح بحسب الناسوت بيموت بالجسد، فالميت بيطلب من الميت انه يعطيه الحياة، بيقول له اذكرني، يبقى لي تذكار، يبقى لي حياة معاك لما تيجي في ملكوتك. ايضا عجب اخر في هذه الآية، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، انه دي اول صلاة ينطق بها هذا اللص واخر صلاة. يعني عمره ما صلى قبل كده، ده قضى حياته زي ما بنقول في المديحة بتاعت او الامانة بتاعت اللص اليميني من الجمعة العظيمة، قضى حياته كلها ايه؟ حرامي في صحراء اورشليم، لا رجل لا بتاع صلاة ولا بتاع عبادة. اول صلاة تطلع من بق وكانت اخر صلاة، وبيها ورث الملكوت. اول مرة يصلي اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وخلاص في السماء ما فيش صلاة. الصلاة يعني طلبة، على أحد بينكم مشقات فليصلي. طب السماء ما فيش مشقات، في ترتيل، في تسبيح، في فرح. فأول صلاة وآخر صلاة وبيها سرق الملكوت. الصلاة الصغيرة دي يا أحبائي لأجليها بيجاهد النساك والعباد ولباس الصليب والأتقياء والأبرار سنين العمر كلها عشان يحصلوا على ما حصل عليه هذا اللص في إيه؟ يعني ألاف الصلوات صليها الأنبا أنطونيوس أو مئات ما عرفش يعني، وهكذا أبو مقار، وهكذا النساك، وهكذا الأبرار، وهكذا الأتقياء، وهكذا المؤمنين بالمسيح على مدار العصور كلها، ألاف الصلوات ونسك وعبادة لأجل نوال جعالة دعوة الله العليا. طب اللص اليمين بأول صلاة وبآخر صلاة. عشان كده يا أحبائي عاش لص ومات لص، يعني عاش طول حياته بيسرق ومات وهو بيسرق برضه، بس مات وهو بيسرق الايه؟ بيسرق الملكوت. فصار الملكوت ملكوت مين؟ ملكوت اللصوص، بتعبير المسيح ملكوت السماوات يغصب يتسرق يعني، والغاصبون الخطفين يغتصبون. اول واحد دخل الفردوس حرامي، وكل اللي هيدخلوا الفردوس يا احبائي حرامي، هناخد ما لا نستحق. شوف بنجاهد ونتعب ونصوم وصوم وعبادة ومطنيات وتزلل وانسحاق أمام الله ودموع وقرع صدر. طب سؤال، في الآخر بننال استحقاق ما فعلنا؟ لا، ما فعلنا استحقاق الموت. طب أمال لما الله ينعم علينا أخيرا أعطي لي إكليل المجد زي ما قال بولس، جهدت الجهاد الحسن، أدي سعي بولس، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أدي جهاده، أدي تعبه. طب زين بولس انت تدخل السماء يعني رافع راسك كده ومن حقك السماء؟ قال لا، اخيرا اعطي عطيه هبه، اعطي لي اكليل البر. طب بولس انت داخل السماء استحقاق لك استحقاق ايه؟ طب انت بولس جهدت وتعبت؟ قال لك ابدا، رغم جهدنا ورغم تعبنا ورغم نسكنا ورغم صمنا ورغم كل العباده اللي نقدمها لله، الا انه في النهايه ما يعطى لينا هو ما لا نستحقه. حدش فينا يستحق ملكوت السماء احبائي، احنا خطاة وما نستحقش غير الموت. طب ايه؟ احنا بنغتصب بجهادنا وثمرة نعمة ربنا، بنغتصب ما لا حق لنا فيه، ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. علشان كده قال في موضع آخر وكل واحد يغصب نفسه إليه. هو نعمة، هو ما لا نستحقه، لكن إن ما غصبناش نفسينا وهو ده الجهاد ملناش نصيب في النعمة ديت. فأول من دخل الفردوس لص، وسيتبعه لصوص كسرين. طباك أنت أيها اللص الطباوي، نقول له كده في الأمانة بتاعت يوم الجمعة. أيضا يا أحبائي مفارقة أخرى عجيبة مع هذا اللص، إنه فيما بطرس ينكر السيد، اللي شاف معجزات المسيح واللي شاف أعمال محبته واللي سمع وعود المسيح له، إذا بلص يعترف به. يا ما أحبائي ندعي في أنفسنا أن احنا تلاميذ المسيح، لكن زي ما قال بولس بالأعمال ينكرون. أنا اسمي مسيحي، لكن سلوكي وأفعالي ما تدلش أن أنا مسيحي. أنا كده بعمل زي بطرس اللي هو بحسب الظاهر تلميذ للمسيح، لكن في السلوك وفي الفعل أنكر المسيح وأنكر تبعيته للمسيح. أيضا يا أحبائي مفارقة عجيبة، أنه لصين جنب المسيح، لص طلب ينزل فهلك، ولص طلب يصعد فخلص. اللص الشمال قال للمسيح ايه؟ قال له خلص نفسك وإياه، كنت انت المسيح انزل ونزلنا معاك. بيطلب ايه اللص ده؟ بيطلب ان ينزل، هو على الصليب عايز المسيح ينزله. كانت النتيجة انه هلك. طب في لص تاني ايه؟ قال له نزلني، قال له لا، لما انزل انت ايه؟ طلعني، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طب كانت النتيجة ان اللي طلب اللي ينزل من على الصليب هلك، واللي طلب ان المسيح يصعده خلص. طب لو خدناها علينا يا احبائي في كل ضيقة في كل تجربة، ايه طلبتنا؟ صدقوني يا احبائي بنطلب زي اللص الشمال في كل ضيقة. ايه بطلب؟ ايه بطلب؟ ان ربنا ينزلني من على الصليب. قريت الكتاب بتاع أمنا طماف إريني الأخير، لا بقى يعني اتعزيت بحتة، يعني كشفت لي نور فرحني خالص. أنا ما بفتكرش تفاصيل القصص، يعني أنا بقول المحور العام جايز تكون في التفصيلات، أنا ما بفتكرش التفاصيل، بس يعني ما معناه الآتي، إنه كانت مريضة وكان طلبت الأنبا مكاريوس الأسقف بتاع عينا المتنيح، كانت له علاقة طيبة أوي، نسينا أحبائي دول حبايب مع بعض، حتى هم في الجسد كانت لهم علاقات روحية على مستوى عالي خالص يعني. فلما طبعا كديس مكاريوس سبق أمنا إريني في السماء، سبقها من جهة الزمن يعني أنه تنيح الأول، لكن ما نعرفش في مكانها. فكان بيطلب تملي من المسيح، ودي أحبائي كشفت لينا بقى القديسين والشفاعة، يعني نورت لي القصة دي نور بديع فرحني خالص، يعني حط كده نقط على الحروف بديعة جدا. فالقديس مكاريوس يعني هو بيطلب لأمنا إيرين يعني انه كفاية كده وتيجي بقى السماء. البابا كيريلوس كانت طلبته لأمنا وبيقول للأنبا مكاريوس، قال له لا، المسيح يديها نعمة تستحمل عشان هي لسه ليها رسالة على الأرض. يعني بقول لك أحبائي طاقة كشفت لينا نور في للسماء. طب اهو اتنين قديسين وعلى درجة قداسة عالية خالص. الأنبا مكاريوس بحسب فكره، هو خرج من الجسد بس برضو بيطلب بحسب فكره انه يعني خلاص أمنا دي تألمت كتير في الجسد تيجي. البابا كيريلوس بيطلب لا، انه المسيح يديها نعمة لان لسه ليها رسالة، وكان لسه ليها رسالة واستمرت فترة اخرى في الحياة. ده بيصلي من اجلها بهذه الطلبة، نفهم بقى الشفاعة يا احبائي. والبابا كيريلوس بيصلي من أجلها بطلبة مغايرة، يعني الأنبا مكاريوس بيصلي ربنا بيقول له خلاص خلي أمنا تتنيح وتيجي السماء ترتاح، البابا كيريلوس بيصلي لا، خليها تقعد على الأرض وتستحمل لأن لسه ليها رسالة، وكانت لسه ليها رسالة. حلو أحبائي، يعني ما نساش، يعني أنا ببقى ضد تماما الكتب اللي تقعد تتكلم عن المعجزات وبتاع، كلمت في الموضوع دوت كتير، لكن الكتاب بتاع أمنا دوت كتاب يشجع الواحد على حمل الصليب. ما انساش كلمة قالتها لي بنت كده، بنت لطيفة طيبة روحية كده، قالت لابونا لما قريت الكتاب ده اشتقت للسماء. ادي يا احبائي الكتب الروحية، ادي سير القديسين. لكن البعض بقى يقرأ لي شوية معجزات، والبابا كيريلوس خفف وانا ما خففتش، والبابا كيريلوس خلص العيال تخلف وانا ما بخلفش، طبعا أنا أؤمن تماما بعمل القديسين وبشفاعتهم وبالمعجزات اللي بتتم بصلواتهم، بس يا أحبائي هذه ليست للنشر كما سبق فقلت وأقول. لكن كتاب زي بتاع أمنا إيريني دوت فعلا كتاب يشجع الواحد، يحبب الواحد في السماء. طب إيه اللي في الكتاب؟ اللي في الكتاب دعوة لإحتمال الصليب برضا. أمي كانت شايلة صليب المرض، تأففت جدا، تعبت. أنا نادرا يا أحبائي ما بقرأ قصص من ضيق الوقت ليس إلا، لكن الكتاب فعلا لأنه شميت فيه ريحة الملكوت. متألمة من المرض وصلت وجالها أبو سيفين، برضه أنا ما بذكرش تفاصيل القصة لكن أنا بقصد المضمون. عايزة إيه؟ أنا تعبانة من المرض، ربنا يرفع عني صليب المرض. خفت وهنوها الأمهات، وبعد فترة جالها صليب تاني الأفكار، فسايبة الدير ومشية. شافتها أمنا إيريني طبعا عرفت بالروح، فراحت جايباها تاني. قالت لها مش أبو سيفين قال لك صليب المرض هو المناسب ليك؟ قالت لها خلاص أرجع أعيا تاني. يعني عايز أقول يا أحبائي إيه قصدي من المضمون من اللي أنا قلته ده كله؟ حاجة واحدة بس، إنه الحياة الروحية يا أحبائي وشفاعة القديسين والصلاة ليست طلبة إن إحنا ننزل من على الصليب. مش صح الكلام دوت، ومش صح أخواتي. يعني بنطلب طبعا شفاعة القديسين وكل حاجة، بس إحنا مركزين كل طلباتنا إن إحنا عايزين ننزل من على الصليب. لا يا أحبائي، إحنا نطلب إن الله يعيننا بشفاعة القديسين على حمل الصليب. اللص اللي طلب ينزل من على الصليب هلك، لأنه ده خلاص. طب اللص اللي قال له ما سيبني على الصليب بس لما موت، حتى لو الضيقة دي انتهت بيا للموت ليكن. طب الطلبة اللي أنا بطلبها والشفاعة اللي أنا بتشفعها إن يكون لي نصيب وميراث مع المسيح في السماء. فما نعملش يا أحبائي زي اللص اليمين وقدام أي ضيقة قدام أي تجربة، رب نزلنا من على الصليب، ولما الطلبة ما تستجابش البعض فين القديسين وفين الصلاة وفين القدسات اللي بنحضرها؟ لص طلب ان ينزل من على الصليب فهلك، اللص الآخر طلب ان المسيح يعطيه نعمة ففتح له باب الفردوس. ايضا يا احبائي اللص دوت بيقول للمسيح اذكرني، اذكر لك ايه؟ وانت نفتكر لك يا حلو. يعني تصور مثلا واحد طول حياته في الشر ويجي يقول لك افتكرني، افتكر لك ايه؟ انت ما فيش في عشتك حاجة الواحد افتكر لك السرقة، ولا افتكر لك الزنا، ولا افتكر لك النميمة. انت ما فيكش حاجة حلوة خالص، يعني مجازفة من هذا اللص. يعني هو بيقول للمسيح اذكرني، طيب هاتولي لنفرض يعني السجل بتاع اللص ده، ايه هفتكر لك ايه؟ اي حاجة هفتكرها لك تأدي لموتك، تأدي لدينونتك. فهي مجازفة من اللص ان بيقول للمسيح افتكرني، لكن عايز يقول له اذكرني في ايه؟ اذكرني في مراحمك، اذكرني في نعمتك، اذكرني في عطاياك، لا تنظر لي كايه بتقول الترتيله، يعني ما تنظر ليش بحسب خطاياي بل كالرحمه طول السنين، يعني تقريبا كلمه الترتيله كده. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طلبه البشريه كلها يا احبائي ومأساة البشريه كلها اذكرني ديت. تلاقي واحد حزنان وبائس ويأسان، مالك يا عم؟ يقولك ما حدش بيفتكرني، ما حدش بيسأل علي. ويمكن نخلص البشر نطلع لربنا إلى متى يا رب تنساني. يعني مشكلتنا تملي إن إحنا شعرين إن إحنا منسيين من الناس ومنسيين من ربنا. فطلبتنا للناس يا جماعة افتكرونا، يا جماعة اسألوا علينا، وطلبتنا لربنا رب افتكرنا، إلى متى يا رب تنساني؟ قالت صهيون قد نسياني الرب. في الحقيقة أحبائي كل أعمال الإنسان الغاية منها إنها بيصرخ ضمنا يقول للناس افتكروني. كل الأعمال اللي بيعمل، يعني مثلا اللي بيعمل عمل أدبي، اللي بيعمل عمل فني، اللي بيعمل عمل معماري، اللي بيعمل أي حاجة بيعملها ليه؟ علشان يخلد ذكراه، عشان تظل البشرية تذكره، لكن في الآخر بيتنسي. لكن لو سألت انت بتعمل ده ليه؟ قال لك علشان يبقى لي ذكرى. ده حتى يعني تعرفين جائزة نوبل مثلا على سبيل المثال، يعني الراجل لما اكتشف الانشطار بتاع الذرة ففي مرة طلع نعي في الجورنال بطريق الخطأ ان نوبل ده عالم سويسري مات. فهو قال طيب ما بعتش تجديب للجريدة وابتدي اشوف ايه ردود فعل الناس على خبر موت العالم نوبل. فبدأ يتابع الاخبار وهو قاعد في البيت، بس لا يعني البعض طبعا بيمدح ده راجل عالم، ولكن الأغلبية ده راجل شرير، ده هو يعني كان الاكتشاف بتاعه هو اللي أدى لاكتشاف القنبلة الذرية. فكانت الناس تهاجمه وتهينه، وهو راح مطرح مراح وجاب الدمار للبشرية. بعد كده أعلن نوبل عن أنه هو لازال حي، وعلشان ما تبقاش له هذه الذكرى الوحشة قال طب أنا حكرس كل ثروتي إنها تعطى كهبة سنوية للناس الأفزاز في الطبيعة وفي الطب، علشان تظل ذكرى نوبل. ذكرى إيه؟ ذكرى حسن. ولغاية النهاردة يقول لك جائزة نوبل للسلام، جائزة نوبل للطب. بتعمل كده ليه؟ عم قال لك عايز الناس تفتكرني بالخير. يعني كأني نوبل ده بيموت وهو بيقول للناس إيه؟ اذكروني، ما تنسونيش. ده اللي أعجب من كده إنه يعني الراجل اللي قتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، لما كانوا بيسألوه بيقولوا له أنت عملت كده ليه؟ قال لهم علشان الناس يعني بقى مشهور، الناس تعرفك. يعني تصور الأمر أدى للقتل. أنا عايز أوريك قد إيه في الطبيعة البشرية دي راجع لإيه يا أحبائي؟ راجع أن الإنسان مجبول للخلود. بنصلي في القداس البسيلي، ودي متاخدة من سفر حكمة ابن سراخ الأسفار القانونية الثانية، نقول يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان للخلود. في اليوناني وفي في سفر ابن سراخ، لما بتترجم هنا في القداس في العربي الذي جبل الإنسان على غير فساد، كلمة على غير فساد في اليوناني يعني جبله للخلود. فالإنسان مخلوق علشان يخلد، علشان يحيا للأبد. فدي في الطبيعة البشرية. فبقى الإنسان بيعمل كل حاجة في الأرض عايز إيه؟ عايز أبقى خالد. بنات الأهرامات، عارفين أجدادنا بنوا الأهرام ليه؟ للخلود. الأهرام دي إيه فكرتها؟ دي مقابر. الفرعون يموت فيعني هيبعث حيا مرة أخرى فيعمل لنفسه مقبرة، فعمل الهرم الكبير ده عشان تبقى فيه مقبرة خوف ومقبرة خفرع. تاج محل اللي حواليه اللي مننا متابع السياسة، يعني الأحداث اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول، ده أصلا ملك هندي عامله مدفن لمراته. بلاش ديت، لما واحد بيموت عادي ايجوا حطوا رخامة كده على القبر بتاعه يقول لك شاهد قبر ايش. يعني يا جماعة حتى هو ميت يا جماعة يفتكروني هنا يركض. يا عم ما خلاص ما تركض ونحن ندعي لك، يعني مش لازم المكان ده بالذات فيه عظم فلان ونحط شاهد فوقيه. وصار ده تقليد في كل العالم. كل ده يا احبائي ايه مرجعه؟ مرجعه ان الانسان عايز تظل له ذكرى للابد. طبيعة البشرية مجبولة كده. طب في النهاية يا احبائي كل دول بي ايه؟ بيتنسوا. طب مين اللي نذكره؟ اللي يرتبط بالله وإن مات يتكلم بعد. دول اللي ليهم خلود، دول اللي قال عنهم الكتاب ذكرى الصديق تدوم للأبد. الأب يعني واتضح أنه ده مش في الشرق بس، ده حتى في الغرب. إيه نفسه في الولد ليه؟ قال لك أصل الولد هو اللي بيحمل الاسم فيظل اسم العيلة. يعني حتى دي نوع من محبة الإيه؟ محبة الخلود، إنه يظل ذكرى للإنسان على الأرض. طب بقول لك وفي الآخر مهما عمل الإنسان هو للنسيان. طب إيه السبيل يا أحبائي؟ السبيل هو الارتباط بالله. بس كان حيبقى في طي النسيان، لكنه لما ارتبط بالمسيح قال له اذكرني، فالمسيح جعل له ذكرى أهو لغاية النهاردة دينا بنتكلم عنه. وفي الأبدية ده اللص اليمين ده هتبقى له مكانة كبيرة قوي. ده برضو من الشخصيات اللي يعني لما تطلع السماء كده تدور عليه. ده أول واحد، ده اللي فتح الباب. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طلبة حلوة بقى احنا نقدر نصليها في ألمنا في ضيقتنا. اذكرني يا رب وسط بلايين البشر دول. هيا يا حبا يعني وسط الأعداد اللانهائية ديت من آدم لغاية النهاردة، يعني النهاردة 6 مليار. طب على مدار العصور واللي حيجوا بعدين يا عالم، أنا بحتة الدودة دي يعني في فكر ربنا وسط البشر اللي ملهمش أول ولا آخر دول. يا حبائي نحن لنا مكان في ذاكرة الله، إحنا في فكر ربنا وسط الأعداد دي، وسط اهتمامات الله العديدة بالخليقة كلها المنظورة وغير المنظورة. الإنسان الترابي دوت له ذكرى في فكر الله، لنا مكان في فكر ربنا، عند وقت يفكر فينا ويفتكرنا. يا حبايبي ايه ده يا حبايبي؟ ده الواحد فينا لما يبقى يعني مثلا يعني حد بيذكره، يعني لو حد كده قبلك قال لك يا فلان ده انت يعني النهارده طول النهار في فكري، انت من يوم ما سافرت وانا ما نسيتكش. يا الواحد بيحس كده بفرحه ان انا في فكر انسان. اما لما نعرف عباد احنا في فكر الله، ايه ده؟ دي قد ايه دي تعزي الواحد، قد ايه تفرح الواحد. اذكرني يا رب. بص ايمان هذا اللص يا احبائي، اولا يخاطب المسيح كرب، ما قالوش اذكرني يا معلم، اذكرني يا سيد، اذكرني يا رب. بيعترف بربوبيته، بيعترف ان المسيح رب. اذكرني يا رب متى جئت. انت صح بتموت بالجسد، بس انت هتيجي تاني، يعني انت هتغلب الموت، يعني انت ليك حياة اخرى، يعني اعترف بغلبة المسيح للموت. متى جئت في ملكوتك، ان انت هتأتي كملك، ان ليك مملكة وانت الملك بتاعها. اذكرني يا رب متى جئت. البعض يعني يقول الآية اذكرني يا رب إذا، إذا دي يعني تحتمل يعني لو جئت، لا هي مش لو، ده جاي جاي. فاذكرني يا رب متى جئت، انت هتيجي بس هتيجي امتى دي اللي ما نعرفهاش، لكن إذا يعني لو جئت افتكرني. هو طب هو مش جاي، لا هو جاي جاي. فقال له اللص اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يعني أدرك اللص ان المسيح رب، أدرك اللص ان المسيح ملك الحياة ورئيس الحياة ومعطي الحياة، عشان كده بيطلب، يعني واثق ان المسيح هيحيا وبيطلب ان يعطي له حياة ويذكر. ايضا بيؤمن ان المسيح ملك. متى جئت في ملكوتك. عرف منين ان المسيح ملك؟ اصح المسيح مكتوب عنوان علته يسوع الناصري ملك اليهود، بس لا، هو عارف ان دي مكتوبة سخرية بالمسيح. عارفين في امانة اللص نقول لللص ايه؟ نقول له ماذا رأيت وماذا أبصرت حتى صرخت قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. إيه اللي شافه اللص؟ الملك له عرش. طب ده المسيح انت شايفه على الصليب. رأى اللص في الصليب عرش المسيح. عارفين الصورة القبطية ترسم الصليب ازاي؟ عمر الأيقونات القبطية أحبائي ما تصور المسيح بالجراحات وبالدم وبالتأوهات، يعني البعض يعزف بها على أوتار المشاعر البشرية. لا 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 لا، كنيستنا كنيسة ناضجة صدقوني يا أحبائي، كنيسة القبطية كنيسة ناضجة. لم تتغنى الكنيسة للألام بقدر ما ربطت الألام بالمجد. يعني الصورة القبطية، صورة القبطية للمسيح على الصليب، عارف ترسمه ازاي؟ ترسمه لابس هدومه وماسك الكتاب المقدس او الصولجان بتاع العرش ومحطوط على الصليب كده، يعني خشبة الصليب وراه، بس هو لابس الهدوم وقاعد كملك. لان الفنان القبطي رأى في الصليب ايه؟ مش مشاعر بقى والمسيح بيتألم وبنعيط ومشاعر البشرية، يا بنات اورشليم لا تبكين علي، يعني لا، النضج اعلى من كده، النضج اسمى من كده. النضج نرى في صليب المسيح ايه؟ العرش بتاعه. عشان كده حتى يوم الجمعة العظيمة نصلي له اللحن بتاع ايه؟ بكثرونس كرسيك يا الله المزمور. طب ده مصلوب، قال لك لا، ده مالك جالس على عرش. ولما تندمج كده مع اللحن وتسلم مشاعرك واحساساتك للهزات بتاعت اللحن، تشعر ان انت في محضر ملك. صدقوني احبائي، تحس ان انت كده في جلال، في ملك بيعزف له السلام الوطني، لحن في منتهى المهابة، رغم ان دي لحظة الصليب لكنها قمة المجد. بص الفن القبطي، بص الألحان القبطية، بص الفكر الكنسي. فاللص شاف في الصليب عرش المسيح. طيب الملك له تاك. طب ايه التاك بتاعه؟ ده شايف تاك شوك. كنت بقرا اليومين اللي فاتوا عن تابوت العهد، قريت حاجة لطيفة خالص. تابوت العهد ربنا قال يتعمل من خشب الصمت. خشب الصمت ده خشب ما بيسوس. الجماعة الدارسين قالوا عنه كلام كتير، يمكن مرة كنا نتكلم كده بنعمة المسيح عن التابوت والتجسد إن شاء ربنا، بس يعني يقولوا إنه هو من ضمن الظواهر بتاع خشب الصمت إنه شجر الصمت الثمرة بتاعته شوك. يعني شجر ثمرته شوك، يعني لما تبص للشجرة تلاقي الإكليل اللي عليها إيه؟ شوك. فلما ربنا طلب إن إسرائيل يعمل التابوت قال له تعمل الخشب من خشب الصمت. ليه؟ أصل ده إكليله شوك. طيب الملك بيمسك في ايديه صولجان، شاف ايه اللص؟ شاف ايد مدقوق فيها المسمار ومثبته على الصليب. شاف اللي شافته عروس النشيد، هارون سيدنا الرشيد لما شافت المسيح وصفته وصف بديع جدا، قالت يداه حلقتان من الذهب مرصعتان بالزبرجد. ايه الذهب والجواهر اللي بتزينها؟ زبرجد. طبعا الزبرجد اغلى من الذهب. ايد المسيح ذهب، واللي بيزين ايد المسيح زبرجد. ايه اللي بيزين ايديه؟ قال المؤمنين اللي بيختطفهم دول زي اللص اليمين. طب اللص زبرجد وايده ذهب، قال الزبرجد ده بيجي منين؟ حيوان بحري لما بيتجرح ينزل زي السائل كده حوالين حبة الرملة مثلا اللي تدخل تجرحه، فدي تكون الجوهرة بتاعت الزبرجد. وكأن ايدين المسيح باقي لما تدق فيها المسمار نزلت الدم، عمل ايه فينا احنا شوية التراب دول؟ اتغلفنا بدم المسيح فبقينا ايه؟ بقينا زبرجد. بقت اللقالق اللي بتزين يد المسيح ما شافش اللص مسمار في ايديه، شاف مؤمنين المسيح بيقتنصهم من أتون العالم فصاروا في يديه كزبرجد. فعلا ماذا رأيت وماذا أبصرت حتى صرخت قائلا شفت إيه؟ شفت إيه يا دماس؟ شاف الصليب، الملك له أتباع يتبعوه. طب أنت شايف اللي قدامه كلهم رعاع قاعدين يهنوا فيه ويشتموا فيه؟ معرفش هل دماس شاف راية الصليب مرفوعة على مدار العصور وألاف ألاف بل ملايين من البشر بتتبع المسيح، فشاف في الصليب راية الملك، عشان كده قال له اذكرني متى جئت فيه ملكوتك. أنا شايفك ملك. ماذا رأيت وماذا أبصرت حتى صرخت قائلا اذكرني يا رب إيه متى جئت في ملكوتك؟ طب في عجالة يا أحبائي، أنا كنت فاكر إن إحنا هناخد الكلمة الثالثة بتاعت أمنا العذراء، بس يعني هختم بدي. وقع الكلمة على المسيح، كان ممكن المسيح أولا ينتهره اذكرني يا رب، كان ممكن المسيح يقول له لماذا تدعوني رب؟ لأنه ده حصل قبل كده، قال واحد قال له أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ فالمسيح بص له، لا مش مؤمن إن المسيح صالح، ده بيقولها له نوع من الإكرام. قال له لا، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. فالمسيح رفض الكلمة دي من الشاب لأنه عارف إنه مش بيقولها بإيمان، فرجعوا فيها قال له لماذا تدعوني صالح؟ لما تؤمن الأول إن أنا ربنا قل لي يا صالح، لأن أنا هو الراعي الصالح. لكن تقولها لي مجاملة؟ لا. تقولها لي عدم إيمان؟ لا. رجعوا. طب ليه ما رجعش اللص؟ لأنه رأى أن اللص بيقولها بإيمان بثقة. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، طب أعمل إيه؟ هنتهره؟ لا أعرفكم. طب توما بيؤمن إن أنا الرب بس كان لازم يشوفني، فقبلت منه العبادة واللقب إن يقول لي يا رب، بس رجعته لأنه ما أمنش إلا لما شافكي. لكن ما رجعتش توما، إزاي يا توما تقول لي يا رب؟ لا، ما أنا فعلا الرب، لأنه يعلم إن توما له هذا الإيمان، بس كانت مشكلة توما إنه عايز يشوف. الشاب الغني مجاملة لكن ما فيش إيمان في قلبه، فقال له لا ما تقولش الكلمة إلا لما تؤمن. طب اللص اليمين ما رجحوش ليه؟ لأن المسيح بص في اللص لقى فعلا عنده هذا الإيمان، قال له اذكرني يا رب. المسيح قبل الكلمة، وصارت الكلمة دي تعزية المسيح. بقى وانا قاعد في الهيكل صدقوني بقعد تفكر كده، يعني لقيت نص اسبوع الالام يمكن مرة دي نبقى نعملها عزة لوحديها، يعني ما كانتش مفرحة قلب المسيح لا يوم الحد ولا يوم الاثنين ولا يوم الثلاث، لكن فرح يوم الاربع يوم الخميس يوم الجمعة. نص الاسبوع حزن ونص الاسبوع فرح، عشان كده نبتدي اسبوع الالام بالفرح ندخل في حزن ننتهي بالقيامة. نيجي يوم السبت حلقة الانتقال تبقى نصها فرح ونصها حزن، لأنه فعلا أسبوع الألام متأرجح ما بين حزن على خطايانا وما بين فرح بالخلاص. طب فرح المسيح يوم الأربع بإيه؟ بالمرأة اللي سكبت الطين محطة. فرح يوم الخميس بإيه؟ وتشجع كإنسان بالملاك اللي ظهر له في البستان، كلمت كتير عنها مزمور 102. ظهر له الملاك في البستان قال له يا رب من البدء أنت أسست الأرض والسموات هي عمل يديك، زي ما قال بولس في العبرانيين مزمور اللي هي قالها الكتاب لوقا، إنه ظهر له ملاك من السماء ليقويه. فتأول مسيح بالكلمة بتاعت الملاك، الوقت اللي تلامذته ناموا فيه جه ملاك من السماء ليقويه. طب يوم الجمعة اتشدد قلب المسيح وفرح بإيه؟ طبعا فرح بأتباعه اللي واقفين تحت الصليب، يفرح بينا قوي يا احبائي لما نلتف حولين الصليب ونقعد نتامل فيه، تعال زاوي المسيح لانه ده خلصنا. ودي سر الفرح يا احبائي، كل ما نلتف حولين الصليب بنتكلم في الم، بنتكلم في موت، لكن القلب بيطفو فرح. ليه؟ ما هو ده سر حياه. هكذا احب الله العالم حتى بذل. ففرح ايضا يوم الجمعه بصرخه اللص، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وكان المسيح رجع للاب ببكوره خلاص، راجع للاب يقول له ادي اول واحد اهو، ادي اللي فتح الباب وهيدخل وراه بلايين الوف الوف وربوات ربوات، جمع لا يحصى. عشان كده نصلي في صلاه الساعه 9 في الاجبيه، نقول يا رب يا من قبل اليه اعتراف اللص اليمين على الصليب، اقبلنا اليك ايها الصالح، نحن المستجوبون حكم الموت، احنا زيه، لكننا نكر بخطايانا معه، زي ما هو قال للص الشمال نحن بعدل جزينا، نحن ننال استحقاق ما فعلناه، نكر بخطايانا ما معترفين بالهيتك، زي ما صرخ اللص قال له اذكرني يا رب، ونصرخ معه قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. فالكلمه ابهجت قلب المسيح، فرد عليه المسيح في الحال، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. كل اللي طلبوا يا أحبائي اللص طلب ان المسيح ايه يذكر، قال له لا ده انا مش هذكرك بس، ده انت كمان هتبقى ايه، تبقى معايا، لانه سبق وقال حيث اكون انا هناك يكون خادم، خادم للمسيح اللص طبعا، خادم ده اعترف بيه في وقت الكل هرب، طبعا خادم، فحيث يكون المسيح هناك يكون خادم. علشان كده طلب من الآب في يوحنا 17، اريد ان هؤلاء الزبرجد الذين اعطيتني يكونون ايه معي ليروا مجدي. فاللص مجرد بيقول له اذكرني، قال له ده مش اذكرك بس، ده انت كمان تبقى ايه، تبقى معايا. الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. مش عارف احبائي صدقوني الوقت سرى ونروح مش هين عليه خلص، بس يعني اختم لك يوم الموت نقف نطلب الطلبة دي، يعني احنا بنصليها كل يوم في الأجبية، اقبلنا اليك كما قبلت اللص اليمين. ايضا في لحظة الموت نصلي نطلب من المراحم الالهية، نقول له افتح له النفس دي اللي احنا بنصلي عليه باب الفردوس كما فتحته ايه للنص اليمين. بنطلب. البعض بيزعل لما بنصلي على الاموات ويقول لك ام يا احباء الكنيسه بتشفع في ولادها والقاضي لسه ما حكمش، فاحنا بنصلي لعل الصلاه دي تكون ليها موضع امام حنان الله وامام رحمته، فيتحنن على النفس في الهفوات في الزلات في مهما كانت الطبيعه البشريه عليها مآخذ، فاحنا بنتوسل لله، بنقول له اقبله اليك، افتح له الفردوس زي ما فتحت. وفي الاخر الموضوع محطوط بين ايه، بين مراحم ربنا، احنا مش افتحوا يعني خلاص فتحناه ودخلناه السما حتى لو هو وحش، لا، احنا بنشفع في اخواتنا احبائنا اخوات لينا في الجسد، يعلم الرب الذين هم له، تعرفنا انا ده مات حاله ازاي. فانا كأم الكنيسة بتشفع في ولادها، كأعضاء في الجسد الواحد بنطلب من اجل اخونا اللي انتقل. برضه انا بستغرب يا احبائي، يعني ليه الناس بتزعل بعض الطوائف من الصلاة من اجل المنتقلين؟ احنا بنطلب من المراحم الإلهية إن ربنا يشمل الإنسان ده برحمته، يتحنن عليه زي ما يتحنن على اللص. وفي الآخر الموضوع محطوط ما بين إيدين إيه؟ ما بين إيدين ربنا. هختم لك يا أحبائي بحاجة صغيرة خالص في اللص دوت، القصة الوحيدة اللي ذكرت في الكتاب إنه إنسان تاب على فراش الموت، ما تذكرتش خالص في كل الكتاب، فهي رجاء وتحذير. أولا هي رجاء لأنه مهما كان بقى حلم، أنا قضيت عمري صفتي ونعتي وحالي أقول لك في آخر لحظة هو المسيح قبله، يبقى لو جيت النهاردة ربنا قابلني قابلنا أحبائي الراجعين له بالتوبة وبانصحاق وباعتراف بربوبيته باعتراف بخلاصه باعتراف بصليبه إيه؟ يشملنا المسيح برحمته. لكنه في الوقت نفسه هو تحذير. ليه؟ لأنه مش بالضرورة الإنسان في آخر الأيام، يعني واحد يقضي طول حياته في الخطية يقول لك طب أنا كانت الحكاية كده، ليك علي قبل ما أموت اذكرني يا رب. هيذكر المسيح إن قالها من قلبه يا أحبائي ربنا هيذكره، بس هي في قضية خطيرة جدا، إنه اللي بيشغل الإنسان في اللحظات الأخيرة في حياته هو مشغولية الحياة كلها. إن كانت طول الحياة في خطايا فبيتقسى القلب. وشوف الناس وقت موته مش بتحضر مش بتشوف ناس بتموت
قرايب ومعارف، إيه اللي شاغل وقت الموت؟ موضوع انشغاله طول الحياة، اللي طول الحياة منشغل بالفلوس، هو على فراش الموت الولد ما تدوش، البنت تدوها، فلان لي عنده 50 جنيه، فلان اللي مشغول بالكراهيات وبالأحقاد، دواد اوعى فلان ده عمل وسوى فيه، ده قد اللي شغل. فإن ما كانش القلب مشغول بربنا ما تنتظرش إنه اللحظات الأخيرة حيفكر في ربنا. لكنها يا أحبائي بقول لك باب للرجل، أي إنسان ما سمعش أو ما تهيأتش للفرصة ووصله صوت ربنا حرك قلبه، يا بس أنا وحش، أنا صفتي، أنا نعتي، أنا قضيت عمري كيت وكيت، أقول لك إن صرخت من قلبك بثقة بإيمان كامل بتسليم كامل للحياة في إيدين ربنا، اذكرني يا رب تسمع الرد في الحال، اليوم تكون معي في الفردوس ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.